علي رضي الله عنه يقول: لا أحب أن أم قومي لما يخطر في بال الإمام أنه لولا أن له فضلا على قومه ما قدموه عليهم، ولو لما وقع له ذلك مرة، ولما وقع له ذلك مرة قال: لا أم بعدها أبدا. وكان رضي الله عنه كثيرا ما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ابتدروا الأذان ولا تبتدروا الإمامة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تؤمن امرأة رجلا. ولما مات كسرى وولى ابنته مكانه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لن يفلح من ولوا أمرهم امرأة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرخص في إمامة الأرقاء الأحرار. وكان ذكوان غلام عائشة رضي الله عنها يأمها في دارها. وكان سالم مولى أبي حذيفة وأبو عمرو مولى عائشة رضي الله عنهم يأمون الناس وهم أرقاء لم يعتقوا. فكان سالم يصلي بالمهاجرين من الأولين لما نزلوا قباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكونه كان أكثرهم قرآنا. وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأزب. وكان أبو عمرو رضي الله عنه يأم ابن أبي مليكة وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناسا كثيرا. وقال نافع: قيمة الصلاة بطائفة المدينة، ولعبد الله بن عمرو رضي الله عنه هناك أرض وإمام أهل ذلك المسجد خارج المدينة مولى. فجاء ابن عمر يشهد الصلاة فقال له المولى: تقدم فصلي. فقال له ابن عمر: أنت أحق صلي في مسجدك. فصلى المولى. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ولد الزنا شر الثلاثة. قال ابن عباس: ومن ثم كرهت إمامته. وكان ابن بشر الأسدي يقول: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بولد الزنا إنه شر الثلاثة: إن أسلم أبواه ولم يسلمه. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما عليه من وزر أبويه شيء. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر النساء باتخاذ المؤذن وأن يؤم بعضهن بعضا. وزار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم ورقة في بيتها فاستأذنته يوما أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها من النساء. وكانت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يؤمان النساء فيقفان بينهن ولا يتقدمن، وسيأتي ذلك في الباب عقبه. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرخص في إمامة أئمة الجور ويقول: صلوا خلف كل بر وفاجر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الخوارج ويقول: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك وأخذ ماله قلت لا. وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان خلف مروان ثم لا يعيدانها في بيوتهما. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج وكفى به جائرا. وقد أحصل الذين قتلهم من الصحابة والتابعين صبرا وظلما فبلغوا 100,000 و20,000 منهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير رضي الله عنهما. فأما ابن الزبير فألقاه بعد الصلب في مقابر اليهود، وأما سعيد فألقاه على المزابل. قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا كله إذا خيف الفتنة من ترك الصلاة خلف ذلك الإمام كما سيأتي قريبا.
اللهم صل وسلم وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
ما شاء الله. الحمد لله مكرمنا بشريعتها الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته من حبوبه طهرا، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار الذين رفع الله لهم به قدرا، وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذراء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بالإمامة في الصلاة، وذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أحب أن أم قومي لما يخطر في بال الإمام من أنه لولا أن له فضلا على قومه ما قدموه عليهم. يقول: احذروا من تصديق إبليس فيما يلقيه في بال المؤمن أنه أفضل من أحد من خلق الله تعالى، وهو وصف كرهه الله من عباده وأحب لكل مكلف أن يرى نفسه من أقل خلق الله وأذل خلق الله وأحوج خلق الله إلى رحمته وإلى رضاه. فإذا نازله نازلة العجب ففرح بها فقد وقع في شبكة عدوه، في شبكة عدوه، ليحبط عمله مهما كان، وليسقط من عين إلهه الرحمن جل جلاله أن يرى نفسه خيرا من أحد من عباد الله جل جلاله، فهو الكبر. وإذا نسب الفضل لنفسه فهو العجب، وإذا عمل من أجل الناس فهو الرياء، وكلها كبائر من كبائر الذنوب التي حرمها الله علينا، وهي من معاصي القلب. معاصي القلب، ومعاصي القلب أفظع وأشنع وأكثر إثما من معاصي الجوارح، كما أن طاعات القلب أعظم ثوابا وقدرا ومنزلة عند الله من طاعات الجوارح، فكذلك معاصي القلب. فمن معاصي القلب أن يقصد بصلاته أو غيرها من العبادات أحدا من الناس أو شيئا من الحظوظ النفسية غير وجه الله، فهذا هو الرياء. ومن معاصي القلب أن يرى نفسه خيرا من أحد من خلق الله تعالى، وهذا هو الكبر. ومن معاصي القلب أن ينسب الفضل إلى نفسه وينسى أن الفضل لله في كل ما عنده من خير، وهذا هو العجب. وهذه ثلاثة ذنوب من كبائر الذنوب، وهي ذنوب قلبية ومعاصي قلبية خلصنا الله منها وطهرنا. وهذا أبو أيوب الأنصاري الذي نزل في بيت سيدنا المصطفى محمد، اسمه خالد أبو أيوب الأنصاري، الذي شرف بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ولما تنازعوا على دخوله إلى بيوتهم وأخذوا يتسابقون لزمام الناقة، كل يريد أن يختمها إلى منزله، قال: دعوها فإنها مامورة، فوضعوا حبلها على رقبتها فسارت حتى جاءت إلى دار أبي أيوب وبركت، ثم قامت وسارت حتى جاءت دار أبي أيوب وبركت ووضعت جيرانها، فقال: هذا هو المنزل صلى الله عليه وسلم. فأدخل أبو أيوب رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. ومن اللطائف في ذلك أنه كان أبو أيوب أيضا من جملة الذين صهرهم جده، وتزوج عندهم هاشم، فولدوا شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم. ثم أن البيت الذي كان فيه أبو أيوب الأنصاري قد بناه بعض الذين قرأوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى المدينة وهجرته للمدينة قبل 100 سنة، فبنى البيت لينزل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم، فماتوا مرة السنين وتورث البيت حتى وصل إلى عند أبي أيوب، فجاء ونزل فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا قالوا إن الله شرف أبا أيوب وهو لم ينزل إلا في بيته في الأصل، أن البيت بني له من الأصل صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان هذا أبو أيوب يخشى من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يقر في باله أن له فضلا على قومه، وقال هذا لا أحب أن أم قومي، فحذرا من الإمامة لما قال لما يخطر في بال الإمام أنه لولا أن له فضلا على قومه ما قدموه عليهم. سبب ذلك أنه لما أحس بالخاطئ هذا مرة ترك الإمام لقومه، قال ولما وقع له ذلك مرة قال لا أم بعدها أبدا في محاسبته نفسه فيما بينه وبين الله ماذا يطرأ على باله ويقابل به عالم سره سبحانه وتعالى جل جلاله. فإذن يجب على المؤمن أن يواظب في جميع أحواله وشؤونه وأوقاته، أن لا يقر في قلبه شيء من تلبيس إبليس، لا من الرياء ولا من الكبر ولا من العجب، وأن يبقى على قدم الانكسار لعظمة الله تبارك وتعالى، وانكسار قلبه من أجله سبحانه وتعالى، فيكون الله معه وعنده، وهو القائل في حديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. وقال له بعض الأنبياء أين أجدك يا رب؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، الذين يرون أنفسهم أنهم أخفقوا وقصروا وأساءوا الأدب، وأنهم أهل للعطب إن لم يغفر ويرحم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فنور الله قلوبنا وطهرها بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لا تبقى فيها شائبة رياء ولا كبر ولا عجب ولا غرور ولا حسد ولا حقد ولا شيء من أمراض القلوب ومعاصي القلوب. اللهم طهر قلوبنا وصفي قلوبنا ونقي قلوبنا واعمر بأنوار المعرفة والإنابة والخشية والتواضع والانكسار من أجلك قلوبنا، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ويقول أيضا فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا أبو أيوب كثيرا ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابتدروا الأذان أن يتسابقوا إليه واحرصوا عليه وتنافسوا فيه، ليحرص منكم كل واحد منكم على أن يؤذن، فلا يمر على المسلم أيام ليالي ولا يؤذن فيها أذان، فيؤذن ويشارك سواء في مسجد ولا في بيت ولا في سفر، يؤذن لينال ثواب الأذان. ابتدروا الأذان ولا تبتدروا الإقامة، أي الإمامة ولا تبتدروا الإمامة، لأن النفس تميل إلى الإمامة، وفيها بعض الأخطار التي ذكرها سيدنا أبو أيوب وأمثالها. وهكذا في أنواع العبادات، كل ما للنفس فيه حظ ينبغي المؤمن أن يتأخر عنه ولا يدخل فيه إلا لحاجة وضرورة مع تأهل، مع تأهل لذلك. فهذا الإمامة في الصلاة، كذلك عموم الإمارة، عموم الإمارة ينبغي أن لا يتسابق إليها المؤمنون ولا يحرص عليها، بل يتقلدها ويتكلفها من كلف بها ودعي لها وهو أهل لذلك، فيأخذها وهو خائف من ربه وهو قوي الوعي والفهم والإدراك والعزم أن يؤدي حق الله تعالى فيها. وقال عن الإمارة إنك إن سألتها وكلت إليها وإن سئلت لها أعنت عليها، إذا طلبت لها أعنت. وقال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. فما يتعلق بأمثال هذا وهي طاعات أصلها، مثل إمامة الصلاة، مثل وعظ الناس العام، خصوصا مع وجود من يكفي ومع وجود العلماء في الأماكن مع عدم الحاجة، فالتصدر للوعظ ونحوه مما تشرب إليه النفس، فمع وجود من يكفي أو من هو أكفى وأعلم ما ينبغي التسابق لذلك، وإنما يتسابق للطاعات التي لا حظ لنفسي فيها وتثقل عليها، وفي الغالب ما كان من الطاعات أثقل على النفس كان في ميزان الحسنات أثقل وأرجح، وما مالت إليه النفس وخف عليها فيكون كذلك في الميزان. وإذا تعلق به والعياذ بالله رياء أو كبر وعجب تحول إلى السيئات، فيكون التنافس والتسابق على أمور الخدمة والأمور التي ما ليس لنفس فيها حظ، فينبغي التسابق إليها مسارعة وتنافسا فيما شرع الله لنا فيه التنافس، وهي الأعمال الموصلة إلى جنة الله والشرب من الرحيق المختوم. قال سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف وجوه نضرة النعيم يسقون من رحيق مخدوم ختام مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون فوق الأبرار، المقربون يشربون من عين التسنيم مباشرة، ويمزج من بقية شراب أهل الجنة بمزاج من التسنيم، ومزاجه من تسنيم يخلطون لهم به شيئا في شرابهم، وأما هؤلاء فيشربونه صرفا خالصا أيضا، ومزاجه من تسنيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله، هؤلاء مزاجها بس الأبرار، وأما عباد الله المقربون يشربون بالعين نفسها، عين يشربها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وعامة هؤلاء أيضا يطاف عليهم بأكواب وأباريق بواسطة الملائكة، وهؤلاء الأكابر قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا جل جلاله وتعالى في علاه. قال: ابتدروا الأذان ولا تبتدروا الإمامة، أخرجوا ابن أبي شيبة في المصنف. وبهذا كانوا يقولون إن من علامة فتنة العالم أن يكون الكلام حبلي من الاستماع. قد تقدم أيضا معنا ما يتعلق بالقراءة في ما جاء عن سيدنا عمر أنه الذين لا يحسنون النطق العربية يؤخرهم عن الإمامة، وبهذا جاء كلام فقهاء الشرع المصون، فقالوا لا, 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 لا تصح إمامة الأمي للقاري ولا إمامة الأخرس للقاري ولا للأمي، لأن القراءة ركن مقصود في الصلاة، وإنما يجوز أن يؤم الأمي أمي والأخرس أخرس كذلك. وقالوا وتكره إمامة الفأفأ الذي يكرر الفاء، التمتام الذي يكرر التاء، واللاحن لحنا غير معين غير للمعنى عند الشافعية وعند الحنفية مكروهة. قال الحنفية الفأفأ عند الشافعية وعند الحنابلة مكروهة، يكره عند الشافعية والحنابلة أن يؤمهم الفأفأ والتمتام وصاحب اللحن الذي لا يغير المعنى. وقال الحنفية الفأفأ والتمتم واللفغة تحرك اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين لفغة تمنع من الإمامة، ممنوع ما يصح يكون إمام. ويقول المالكية على خلاف المالكية في جواز إمامة هؤلاء وعدم جوازه، عندهم قولين هكذا. وكما تقدم معنا اقتداء القاري بالأمي، فالجمهور العلماء على بطلان صلاة القاري إذا اقتدى بالأمي، وسبق معنا تفصيل الحنابلة يقولون إن أما أمي أميا وقارئا، قال إن كان على عن يمينه أو كان الأمي عن يمينه، إن كان الاثنين عن اليمين أو الأمي عن اليمين والقارئ عن اليسار فتصح صلاة الإمام والأمي الذي هو مثل أمي، فلا تصح صلاة صلاة القارئ. لأنه اقتدى بأمي. وكذلك إذا كان الاثنين خلفه أو القاري وحده عن اليمين والأمي عن اليسار فلا تصح إلا صلاة الإمام وحده، فالقاري فسدت صلاته لاقتداء بالأمي والأمي تبطل عندهم صلاته لكونه وحده وقف وحده خلف الإمام إذا كان خلف أو عن اليسار ولم يقف عن اليمين. وبعد ذلك ذكر لنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا، أيضا جاء في رواية ابن ماجه. وعلمنا من شرط الذكورة في الإمامة للصلاة، فيشترط لإمامة الرجال أن يكون الإمام ذكرا، فلا يتصح إمامة المرأة بأي رجل، هذا متفق عليه بين فقهاء الشرع المصون. وكذلك إمامة المرأة للنساء هي صحيحة عند الشافعية والحنابلة لما جاء من حديث مورقة أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، وكرهها الحنفية مع القول بالصحة، مع القول بصحة الصلاة، ولكنها مكروهة أن تؤم النساء. فإذا يكره ذلك الحنفية، وإن قالوا بصحة الصلاة قالوا وأما إن تقدمت أمامهن وصفين خلفها فحرام، يحرم عليهم ذلك وإن صحت الصلاة، ولكن تكون وسطهن. فقال الشافعية والحنابلة تكون وسطهن والصلاة صحيحة ولا كراهة فيها، لكن المالكية قالوا ماشي للمرأة إمامة لا للرجال ولا للنساء مثلها، ما يصح تكون إمام، فلا تجوز إمامة المرأة عندهم ولو لمرأة ولا في فرض ولا في نفل. ومن المعلوم أنه لا تصح إمامة الخنثى كذاك الذي لم يتبين أذكر هو أم أنثى للرجال ولا لخنثى، وإنما يجوز أن يكون إماما للنساء على من قال بجواز صحة له صلاة المرأة إمامتها للنساء. قال ولما مات كسرى وولوا ابنته، ما قال لن يفريح قوما ولوا أمرهم امرأة، وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في إمامة الأرقاء للأحرار، فالمملوكين من العبيد يجوز أن يأموا الأحرار وعليه الجمهور. لأن الإمام مالك يقول لا يكون العبد إماما في مساجد القبائل ولا مساجد الجماعة ولا الأعياد ولا يصلي بالقوم الجمعة، لا بأس أن يأم في السفر إن كان أقرأهم من غير أن يتخذ إماما راتبا، وكذلك في رمضان في النافلة قال لا بأس أن يأم. هذا كلام الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والجمهور قالوا يأم الرقيق الأحرار في أي فرض وفي أي نفل يجوز ذلك. وهكذا جاءنا عن سعيد مولى أبي سعيد كان من الأرقى المملوكين يقول تزوجت وأنا عبد فدعوت نفرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابوني، جاءوا إلى دعوته من شأن زواجه، قال فكان فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة بن اليمان من كبار الصحابة، قال فحضرت الصلاة قال فقدموني وأنا عبد فصليت بهم، قدموني وأنا عبد فصليت بهم. وهكذا مال الحنفية إلى الكراهة مع الصحة صحة، يقولون فالحر الأصلي أولى. وقال الحنابلة الحر أولى من العبد ما لم يكن العبد مهما المسجد فالحق له في التقدم. وكذا لو كانت الصلاة اسمه في بيته فهو صاحب البيت وإن كان مملوك أو لا بالإمامة ما عدا سيده فقط لا يؤم سيده. وأيضا يقول من جهة التقديم حتى الشافعي يقولون الحر أولى ويستوي العبد الفقيه أو القاري والحر غير الفقيه أو القاري لمقابلة كل واحد صفة ليست في الآخر فتساوي سواء. وأما ولد الزنا فالحديث الذي ورد عند أبي داود ولد الزنا شر الثلاثة كما ذكر عندكم إنما كان ذلك في واقعة وهي أن أبواه أسلما فلم يسلم فقال شر الثلاثة وليس الأمر على إطلاق لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وكان ابن بشر الأسدي يقول ابن عباس يقول ثم كرهت إمامته أي ابن الزنا ولكن الجمهور على غير ذلك. كان ابن بشر الأسدي يقول إنما قال صلى الله عليه وسلم الزنا نشر ذلك إن أسلم أبواه ولم يسلموا. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول ما عليه من وزر أبويه شيء سواء. نعم وكان مالك لا يجيز شهادة ولد الزنا على الزنا خاصة دون غير من الشهادات. إذن يقول اسمه له الجمهور أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. الحنفية يقولون تكره إمامة ولد الزنا إن وجد غيره ممن هو أحق بالإمامة منه. قال المالكية يكره أن يجعل إماما راتبا. قال الشافعية لو كان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع صبيا أو مسافرا قاصرا أو فاسقا أو ولد الزنا أو مجهول الأب فضده أولى أو لا. ويقول الحنابلة لا تكره إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه وكان فقيه وكان إن تكره إمامته لو أن يؤم مهما كان مرضيا وقالوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله كما جاء في صحيح مسلم وغيره. وقالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء قد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما اتخاذ المرأة مؤذن من دون ما تؤذن هي فذلك يجوز. فإذا كان جماعة من النساء في مكان يريدن ما يسمعن الأذان يريدن يصلين وحدهن فلا بأس أن يستأجرن رجل يؤذن ويذهب ويصلينهم بعد ذلك كما جاء في هذا الحديث. كان يأمر النساء باتخاذ المؤذن وأن يؤم بعضهن بعضا. زار أم ورقة في بيتها فاستأذنته أمرا أن تتخذ في دارها مؤذنا أذن لا لأن دارها بعيد عن المسجد وكذلك ما يسمع الأذان فأرادت أن يؤذن في بيتها فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها من النساء. قال وكانت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يؤمان النساء فيقفان بينهن ولا يتقدمن أيوة بل يصلين في وسط الصف إنما تتقدم يسيرا في نفس الصف بحيث تكون اسمها عقبها أمام عقب الذي عن يمينها وعن شمالها. أما الإقامة للصلاة فتسن للنساء أن تقيم الصلاة من دون أن تؤذن. وكان ذكوان غلام عائشة رضي الله عنها يؤمها في دارها، غلامها مملوكها يؤمها في دارها. كان سالم مولى أبو حذيفة أبو عمرو مولى عائشة رضي الله عنهم يؤمون الناس وهم أرقاء لم يعتقوا. كان سالم يصلي بالمهاجرين من الأولين لما نزلوا قباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه كان أكثرهم قرآنا. قال وكان فيهم عمر بن الخطاب أبو سلمة بن عبد الأسد يصلون خلف الرقيق. وكان أبو عمر عنه مولى عائشة يؤم بن أبي مليكة وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناسا كثيرا. قال نافع قيمة الصلاة بطائفة المدينة، نافع مولى بن عمر، ولعبد الله بن عمر هناك أرض وإمام أهل ذلك المسجد خارج المدينة مولى، فجاء بن عمر بيحضر الصلاة. قال له المولى تقدم فصلي. قال له بن عمر أنت أحق أن تصلي في مسجدك. قال فصلى المولى، وابن عمر كان مموما وتقدمنا ذكر قوله ولد الزنا شر الثلاثة، وقوله كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنساء باتخاذ المؤذن وأن يؤم بعضهن بعضا. وزار صلى الله عليه وسلم أم ورقة في بيتها فاستأذنته يوما أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها وأمرها أن تقوم أهل دارها من النساء. كانت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يؤمان النساء فيقفان بينهن ولا يتقدمن. ثم تكلم على مسألة إمامة أئمة الجور وأن ذلك مما عمله بعض الصحابة والتابعين درءا للفتن والمحن وإثمهم عليهم، ولكن لا يحدثون ربكة وربشة من شان الصلاة خلفهم، كما صلى جماعة من الصحابة بعد انتهاء الخلافة الراشدة، ومنهم من صلى خلف الحجاج قتال النفوس فصلى كثير من الصحابة خلفه وكفى به جائرا نجور. فالخبر صلوا خلف كل بر وفاجر. جعلنا الله من الذين يقيمون الصلاة على خير وجوهها ويؤدونها على ما هو أرضى للرب وأحب وإلى حبيبه المقرب، حتى ننعم بسر الصلاة ونورها، ويجعل الله ذلك في جميع أهالينا وأولادنا وذرياتنا ما تناسلوا، وأن نصل أحوال الأمة أجمعين، ويدفع البلاء عنا وعن المؤمنين، ويختم لنا بأكمل الحسنى وإغراض عنا في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.